بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بتلقي الركبان، نواصل القرآن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما الاحتكار فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى مرفوعا: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وفي إسناده أصبغ بن زيد، وفيه مقال. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق أصبغ بن زيد الجهني. قال: حدثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير ابن مرة الحضرمي عن ابن عمر، وقد سقط من إسناد الحاكم وابن أبي شيبة عن أبي بشر. روى أصبغ بن زيد عن أبي الزاهرية وسقط عندهما عن أبي بشر، مع أنه معروف بهذا الحديث. وهذا حديث ضعيف قد أعل بعلتين. العلة الأولى أصبغ ابن الفرج، وفيه خلاف، قد جاء عن ابن معين أنه وثقه، قال في أحمد النسائي: لا بأس به. لكن هذا الحديث مما أنكر عليه، ذكره ابن عدي في ترجمته في الكامل ضمن أحاديث، ثم قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة. العلة الثانية أبو بشر، هذا قال فيه ابن معين: لا شيء. وفي العلل لابن أبي حاتم المسألة رقم 74 و100 و1000، قال: سألت أبي عن هذا الحديث فذكره فقال: هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه، وأبو بشر لا أعرفه. فهذا الحديث ضعيف، استنكره أبو حاتم، لكن لا يبلغ أن يكون موضوعا كما فعل ابن الجوزي في الموضوعات، فقد ذكره في الموضوعات وأعله بأصبغ بن الفرج. فأصبغ لا يبلغ أن يكون حديثه موضوعا، قد وثقه بعض الأئمة، لكن الحديث ضعيف. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث معمر ابن عبد الله مرفوعا: لا يحتكر إلا خاطئ. وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لفظه: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وقد أخرجه أحمد من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعا. وأبو معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن السندي ضعيف. وقد توبع أبو معشر تابعه حماد ابن سلمة أخرجه الحاكم، ولكن هذه المتابعة لا تغني شيئا، فهي من طريق إبراهيم ابن إسحاق العسيلي أو العسيلي، وقد كان ممن يسرق الحديث. فما معنى يسرق الحديث؟ معنى يسرق الكتب، يأتي إلى بيت في كتب يسرقها، ها؟ ما معنى يا عبد الرزاق؟ يعني يأتي بإسناد ويركب عليه حديث آخر، فيحفظ إسنادا واحدا مثلا، وكلما وجد حديث ركبه على هذا الإسناد، فهذا يسمى سارق، سارق للحديث، وهو شديد الضعف، معنى شبه وضاع. فالسارق هو معنى الملفق الذي يركب متونا في أسانيد ليست لها، أو أسانيد لمتون ليست لها. قد كان كثير من الوضاعين يعمل ذلك. بعض سراق الحديث كان سارقا وجريئا، كان يحفظ إسناد ويركب عليه، كلما وجد حديثا ركبه عليه، يحدث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال حدثنا فلان. فذات يوم مر أحمد بن معين على موضع، وهذا الرجل يحدث بأحاديث كثيرة، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فالتفت أحمد إلى يحيى قال هل حدثت؟ قال لا. وأنت هل حدثت؟ قال لا. فلما فرغ من مجلس الحديث قاموا إليه قالوا هل التقيت بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وحدثاك بهذه الأحاديث؟ قال نعم مرارا كثيرة. فقال له أحمد أنا أحمد وهذا يحيى بن معين، وما حدثناك قط. قال قد كنت أسمع بخبر تثبتت منه اليوم. قال وما الخبر؟ قال كنت أسمع أن أحمد بن معين أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقان، وتثبتت اليوم. قال كيف ذلك؟ قال لا تظنان في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما. فهذا سارق وجريء. فإذا هذا يسرق الحديث إبراهيم بن إسحاق، فلا يصلح حديثه في المتابعة. هذه مسألة، وهي مسألة الاحتكار، ذكرها الشوكاني رحمه الله ضمن البيوع المحرمة المنهي عنها. ومعنى الاحتكار كما يقول العلماء هو إمساك السلع عن البيع انتظارا لغلاء السعر مع الاستغناء عنها وحاجة الناس إليها، وهذا أحسن ما عرف به الاحتكار، أنه إمساك السلع. وهذا التعبير إمساك السلع أحسن من تعبير بعضهم إمساك الطعام، كما سيأتي أن هذا الحكم عام في الطعام وغيره، فلا يختص بالطعام. فالاحتكار هو إمساك السلع عن البيع انتظارا لغلاء السعر مع الاستغناء عنها وحاجة الناس إليها. فإذن هذه ثلاث قيود: لا يكون حبس السلعة وإمساكه احتكارا إلا بوجودها. القيد الأول أنه يمسكها لأجل أن يرتفع سعرها، والقيد الثاني أن يكون مستغنيا عنها ليس محتاجا لها، والقيد الثالث أن يكون الناس بحاجة إليها ليس لهم منها عوض أو بدل عنها. فهذا هو الاحتكار المحرم. ونأتي إلى هذه القيود، نذكر تحتها المسائل حتى تتضح. المسألة الأولى: هل الاحتكار عام في إمساك كل سلعة أو هو خاص بالطعام؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أن الاحتكار خاص بالقوت، وتعمل تعبير القوت أخص من تعبير الطعام. القوت أي الذي يقتاته الإنسان، الذي الناس الذي يعيشون به، يكون ضروريا في حياتهم. قالوا: فأما غير القوت فلا يعد إمساكه احتكارا، أي احتكارا محرما. قالوا: فسائر السلع غير الطعام لا يعد احتكارها إمساكه احتكارا محرما. وهكذا قالوا: ما كان من الأطعمة ليس قوتا لا يعد إمساكه احتكارا محرما. قالوا: كالحلوى والعسل، وما كان محسوبا من الإدامات ونحو مما يكون تكميلا للطعام. قالوا: فهذا لا يعد حبسه وإمساكه احتكارا محرما، وهذا قول الجمهور. قول جمهور الفقهاء. ومن أقوى ما استدلوا به قالوا أن سعيد بن المسيب، وهو راوي الحديث عن معمر بن عبد الله لا يحتكر إلا خاطئ، قالوا: كان يحتكر الزيت. فسئل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال: كان معمر، أي معمر بن عبد الله راوي الحديث، يحتكر. قالوا: فإذن الراوي أعلم بما روى، والاحتكار المحرم خاص بما كان قوتا، وأما ما لم يكن قوتا فليس حبسه وإمساكه احتكارا محرما. القول الثاني أنه عام في كل ما يحتاج إليه الناس، فكل ما يحتاج إليه الناس إمساكه وحبسه احتكار محرم، سواء كان من الطعام أو من غير الطعام، كثياب أو المشتقات النفطية أو غيرها مما تتعلق به حاجة الناس. وهذا قول الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بعموم الحديث. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي حديث معقل بن يسار: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، وهذا عام أسعار المسلمين في كل شيء. قالوا: أما ما جاء في بعض الروايات من ذكر الطعام كحديث ابن عمر الذي ذكره الشوكاني هو ضعيف من احتكر الطعام. كذا أجاب الشوكاني قال ما جاء في بعض الروايات بلفظ الطعام قال فهذا من التنصيص على بعض الأفراد، إضافة إلى ذلك أن الحديث ضعيف الذي في ذكر الطعام. وهذا القول اختاره الشوكاني وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو الصحيح أن الاحتكار المحرم عام في كل ما يحتاج إليه الناس من السلع، فكل سلعة يحتاج إليها الناس فحبسها عنهم من الاحتكار. أيضا من المسائل قوله في التعريف انتظارا لغلاء السعر، أي هل هذا الأمر لا بد من أن يكون حبسه للسلعة ينتظر فيها غلاء السعر؟ هذا جاء التنصيص عليه في الأحاديث أنه لا يكون احتكارا إلا إذا حبس السلعة يريد ارتفاع سعرها. جاء في حديث معقل بن يسار عند الإمام أحمد وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله قال من دخل في شيء من أسعار المسلمين كان حقا على الله ليغليه عليهم، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، بعظم من النار أي بمكان عظيم من النار. جاء أيضا في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وهو من طريق أبي معشر من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. فإذا الاحتكار يكون حابس السلعة منتظرا ومترقبا لارتفاع السعر، يحبسها لأجل أن يرفع السعر في السوق، تحصل أزمة في السوق فيرتفع سعر هذه السلعة، هذا هو الاحتكار المحرم. أيضا القيد الذي يليه مع الاستغناء عنها أي أن يحبس سلعة هو في غنى عنها خرج بهذا، ما لو حبس وأمسك شيئا يحتاجه في نفقة نفسه وأهله، فهذا لا خلاف في جوازه. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به، ولا خلاف في أن ما يدخر الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به. واستدل لهذا بحديث عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس أو يدخر لأهله قوت سنة، كان يدخر لأهله قوت سنة، فهذا الادخار إذن لشيء يحتاجه، ولكن الاحتكار أن يحبس وأن يمسك شيئا هو في غنى عنه لا يحتاجه. القيد الأخير وهو أن يكون الناس بحاجة إلى تلك السلعة التي حبسها، أما إذا أمسك الإنسان سلعة لا يحتاج إليها الناس ولا يحصل بها تضييق عليهم فهذا جائز. مثلا إنسان اشترى 100 كيس من الأرز حبسه والسوق مليء بالأرز، هذا يبيع وذاك يبيع، هذا لا شيء عليه فيه. إنما الاحتكار المحرم أن يحبس شيئا الناس بحاجة إليه، وإذا لم يبذله أصاب الناس من جراء ذلك ضرر. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، ما إذا أمسك الإنسان شيئا من غلته، أي مما تخرجه أرضه، هل يكون بذلك محتكرا؟ إنسان عنده مزارع أنبتت، فادخر ذلك الشيء وحبسه لحاجته، حبسه له وحبسه عن الناس لم يبيعه منهم، هل يكون محتكرا؟ قال ابن قدامة رحمه الله قال: ومن جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. من جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا لم يكن محتكرا. روي عن الحسن ومالك، أيوه قول أحمد. وقال الأوزاعي: الجالب ليس بمحتكر، الجالب ليس بمحتكر، ثم استدل بحديث ضعيف. قال: لأن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضر به بل ينفع، الذي يجلب السلع لا يضيق، فلذا بعضهم خص الاحتكار على هذا القول في حق من يشتري السلع شراء ثم يحبسها، أما من حصل عليها من غلته ثم أمسكها فإن هذا لا يعد محتكرا. بقي ينبغي أن يقيد هذا ألا يكون مستغنيا عنه ولا يكون الناس بحاجة إليه كما سبق، فلا يحبس شيئا هو مستغن عنه لا حاجة له فيه والناس بحاجة إليه، فهذا كما سبق داخل في تعريف الاحتكار. ولكن هذا لو ادخر الشيء الذي يحتاجه في نفقته وما يتعلق به فليس هذا محتكرا. وكثير من الفقهاء يخص الاحتكار في حق من يشتري السلع ثم يحبسها، وهذا هو الأصل، فإذن هذا معنى الاحتكار. الاحتكار جاءت في تحريم أحاديث كثيرة، أصحها حديث معمر بن عبد الله: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ كما قال النووي وغيره هو المرتكب للخطأ عمدا، هو المرتكب للخطأ عمدا، أي أنه عاصي آثم. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: الاحتكار خطيئة، أي ذنب. وهذا يفسر معنى قوله في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ، فلم يقل في الحديث مخطئ بل قال خاطئ، أي الذي يرتكب المخالفة عمدا. أيضا من الأحاديث الصحيحة في تحريم الاحتكار حديث معقل ابن يسار عند أحمد، هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، دخل في الأسعار لأجل يرفعها، كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. أيضا من الأحاديث التي لا بأس بها حديث أبي هريرة الذي ذكرنا: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وجاءت أحاديث في الوعيد في من احتكر أكثرها ضعيف غير هذه الأحاديث السابقة، كحديث ابن عمر الذي ذكره الشوكاني: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. هكذا جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر الطعام ابتلاه الله بالجذام والإفلاس في سنن ابن ماجه وغيره، وهو أيضا حديث ضعيف بل أنكره بعض الأئمة. أيضا جاء في حديث عن عمر أن المحتكر ملعون، وهو أيضا حديث ضعيف، فأصح شيء هو من سبق في الأحاديث المتقدمة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة التسعير، وسيأتي إن شاء الله. أخني يقول إذا كان المخزن مليئا بالمواد الغذائية وجاوز 40 يوما هل يعد احتكارا؟ إذا كان توفرت فيه الشروط السابقة فهو احتكار، إذا كان يحبسها ينتظر غلاء الثمن والناس بحاجة إليها وهو مستغن عنها فهو احتكار. أما لو كان السوق مليء من هذه السلع وهذا ينفق بضاعته شيئا فشيئا، مر عليها شهر أو شهران أو 3 أشهر ولم تنفق، فليس هذا احتكار، أي فليس هذا احتكار محرم. أخن يقول حبس العملة كالسعودي مثلا وغيرها لارتفاع صرفها لا احتكار على ما سبق، إذا كان هذا يؤدي إلى غلاء الثمن والناس بحاجة إليها وهو في غنى عنها فهذا احتكار. أما إذا كانت متوفرة في الأسواق ويأخذ الناس ويتركون فهذا ليس من الاحتكار، لكن بعض الناس يدخل عمدا ليغلي الثمن، هذا محرم. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، أي يكون دخوله سببا في غلاء هذا الثمن، فهذا متوعد أن الله تعالى يقعده في بمكان عظيم من النار يوم القيامة. أخني يقول تاجر لم يحتكر ولكنه باشر رفع السعر عندما علم أن هذه السلعة ستنعدم من السوق، مما أدى إلى نفور الناس عن بضاعتهم محتاجون إليها، هذا هو الاحتكار بعينه. فكيف يقال لم يحتكر؟ فهذا هو عين الاحتكار، أن يرفع السلع ولا يبيع إلا بالسعر الذي يريد فيترقب بها ارتفاع السلعة، وإذا لم يؤتى السعر الذي يريد حبسها، فهذا هو الاحتكار بعينه، بدليل أنه إذا أعطي سعرها المعتاد المعلوم لا يبيع، يحبسها ينتظر بها غلاء السعر، يريد يحبسها ليرتفع سعرها، وهذا هو الاحتكار. أخني يقول كيف الجمع بين حديث عائشة أنها كانت تمر الشهران ولا يقال في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة؟ الحديث الأول في أول أمره، والحديث الثاني بعدما فتح الله عليه الفتوح، ولا سيما حين فتح المسلمون فدك كان يدخر منها طعاما لأهله. وأخ يقول أيهما أفضل، اتباع الجنازة أو حضور الدرس الذي فيه يتعلم الناس؟ كلها خير، اتباع الجنازة ودفنها فرض كفاية وطلب العلم فرض كفاية، فإذا وجد من يدفن وبقي من يطلب علم هو خير، وإذا تبع أيضا هو خير. نحن غالبا إذا كانت جنازة صبي صغير يقوم بها 5 10 نرى أن إقامة الدرس أنفع، وأولئك يقومون بالواجب، وإذا كان يحتاج إلى عمل كثير وحفر ومساعدة فلا بأس إذا خرجوا، لا سيما وأن مثل هذه الجنازة ربما نصف الوقت وقد رجع الإخوان لا يستمرون إلى العشاء. أخ يقول رجل عندما ارتفع سعر البصل اشترى كمية كبيرة وتركها في مخزن فلما ارتفع سعر أخرج البصل وباعه، هل هذا احتكار؟ نعم احتكار. يقرأ مثلا سلعة بدأ يرتفع ثمنها فيأتي عنده مال يأخذها كلها من السوق أو أكثرها ثم يحبسها، فالناس يضطرون إليها فيبيعها بعد ذلك بالذي يريد، هذا احتكار. أخ يقول هل صحيح أن النعم تعد ولكن لا تحصى، وهل قول الناس أن النعم لا تعد ولا تحصى صحيح؟ الله أثبت في القرآن أن النعم تعد ولكن لا تحصى، قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي تعد. وأنا أعد مثلا أقول من النعم نعمة الإسلام، نعمة طلب العلم، نعمة السنة، نعمة الخير، نعمة الاجتماع، نعمة حلق العلم، هذا عد للنعم، لكن لا أستطيع إحصاءها وحصرها. قد دل القرآن أنها تعد ولا تحصى. وقال بعض الناس إن النعم لا تعد ولا تحصى، الظاهر أنهم يريدون لا تعد عدا يكون فيه الإحصاء، لا تعد عدا يكون فيه الإحصاء. أما أنها تعد النعم، ليس هناك عاقل يخالف أن النعم تعد، كل إنسان يعدد من النعم ما شاء الله. وأخ يقول ما حكم الاستنشاق في الوضوء؟ الاستنشاق في الوضوء واجب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليستنشق بمنخري من الماء، وأمر بالاستنثار، فهما واجبان بنص الحديث. الاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، وكلاهما مأمور به فهو واجب. بقي المضمض الذي هو إدخال الماء في الفم، هذا الأحاديث الواردة فيه بالأمر ضعيفة، كحديث إذا توضأت فمضمض، ضعيف في سنن أبي داود. ولكن استدل العلماء لوجوب المضمضة بأنها داخلة في الوجه، والله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه يشمل ما فيه، فيدل هذا على وجوب المضمضة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.